الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين صلى الله عليه وسلم، باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ذكر المؤلف هذا الحديث في باب المستضعفين والفقراء من المسلمين، وذلك لأن الغالب أن السمنة إنما تأتي من البطنة، أي من كثرة الأكل، وكثرة الأكل تدل على كثرة المال والغنى، والغالب على الأغنياء البطر والأشهر وكفر النعمة، حتى إنهم يوم القيامة يكونون بهذه المثابة: يؤتى بالرجل العظيم السمين، يعني كثير اللحم والشحم، عظيم كبير الجسم، لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. والبعوضة معروفة من أشد الحيوانات امتهانا وأهوانها وأضعفها، وجناحها كذلك. وفي هذا الحديث إثبات الوزن يوم القيامة،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يزن بعوضة، وإنما قال لا يزن عند الله جناح بعوضة. إذا قال لا يزن بعوضة فهذا مثل للحقارة، فكيف إذا كان لا يزن جناح بعوضة؟ فهو أحقر وأحقر، بل لا يزن عند الله عز وجل أقل من ذلك، لا يزن شيئا، وإنما هذا باعتبار المخاطب، فهذا من تقريب الصورة للمخاطب لا من بيان حقيقة الشيء، مثل ما قال تبارك وتعالى: فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب، وأقل من مثقال ذرة يره أيضا، من خير يره ومن شر يره، لكن هذا مثل تقريبي يضرب به المثل في المحسوسات التي يعهدها المخاطب. نحن نرى البعوضة وحقارتها ونرى جناحها ونرى، فهذا بالنسبة لنا الذرة البعوضة، هذه العنكبوت كبيت العنكبوت، هذا بالنسبة للمحسوس لنا، وإلا فلا يساوي شيء، فلا يساوي شيء، ولا كبيت العنكبوت. مثل الذين كفروا بربهم، هؤلاء مثلهم كبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لكن هو أقل من بيت العنكبوت، هو لا شيء، هو لا شيء. وكذلك من يعمل أدنى الشيء من الخير فسوف يرى، وإن كان من نية صادقة. فهذا الرجل السمين صاحب الكفر وصاحب الباطل، هذا لا يزن عند الله شيئا. فالشيخ يقول في هذا الحديث، يعني أنه لما ذكر هذا في باب ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، قال بأن هؤلاء، هذا الحديث سبب إراده: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم عند الله لا يزن عند الله جناح بعوضة، دليل على أن الله عز وجل لا يكون قدر الخلق عندهم بقدر زنة الأبدان ووجاهة السلطان وأيضا بالنسب وعظمه وغير ذلك، إنما يكون بالتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود، وكان نحيفا نحيل الساق، فلما صعد شجرة عجب الصحابة من دقة ساقه، كان ساقه نحيل جدا، فقال تعجبون من دقة ساقه، من دقة ساق ابن مسعود، والله إنها لتزن عند الله كجبل أحد. طبعا أيضا هي تزن عند الله أعظم من جبل أحد، لكن هذا أيضا مثال تقريبي. ما الذي ارتقى بابن مسعود هذا؟ إيمانه. وما الذي هبط بالكافر وإن عظم بدنه وعظم سلطانه وجاهه؟ أيضا أعماله هي التي تهبط به، فإن الميزان عند الله عز وجل لا يعود إلى أجساد وإلى صور، بل يعود إلى تقوى. ولهذا ذكر الله على المنافقين قوله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. الواحد تجده الجسم والبدن والفرع وكلام ولسن ولبق كأنها خشب مسندة، شجرة جلسة أمامك، شجرة تهابه. وهذا لا يزن عند الله سبحانه وتعالى شيئا، وإن كان يزن في دنيا الناس باعتبار الناس، أما عند الله عز وجل فإنه لا يزن شيئا، لأن المقياس عند الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. نعم.
وفي هذا الحديث إثبات،
ولما يقال أيضا باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ليس بمجرده، ما يقال باب فضل الفقير مثلا هكذا بمجرده. الفقر ليس له فضل، الفقر في نفسه ليس عملا صالحا، إنما الفقير الصابر، الفقير المحتسب، إنما الفقر نفسه ليس وصفا، ولا خامل الذكر الذي ليس منصب ليس وصفا يستحق بالإنسان المدح لذاته، ولا الغنى وصف يذم الإنسان به لذاته. فأما الفقر الذي يصحبه الصبر، وأما الغنى الذي يصحبه الشكر، هو الذي يرقى بالإنسان. ولهذا العلماء قالوا: أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ ما قالوا أيهما أفضل، الغني أم الفقير، لا، وإنما الفقير الصابر وضعنا وصفا بجوار الفقر، أو الغني الشاكر وضعنا وصفا آخر بجوار الغنى. يعني غني شاكر أفضل ولا فقير صابر؟ من لا يجد لأهله قوت اليوم والليلة، فقير لا يجد متطلباته، لا يجد حاجة أولاده، لا يجد متاعا من الدنيا، الناس يأكلون وهو لا يأكل، الناس يلبسون وهو لا يلبس، الناس يركبون وهو لا يركب، الناس في أبها وهو لا يجد قوت يوم وليلته، ولكنه مع ذلك صابر محتسب ويحمد الله عز وجل على كل حال. طيب، هذا أفضل ولا الغني عند مال وعند كذا؟ وهذا الغني شاكر، ليس الغني الذي يركب فينسى الفقراء، ليس الغني الذي عند مال يشتري كل شيء فيعصي الله عز وجل بماله. فالغالب في الغني أنه يطغى بماله، أنه يفسد بماله، بدلا من أن يذهب إلى مصيف وفي بلده يذهب إلى مصيف في أوروبا، بدل هذا يصرف 1000 الثاني يصرف 1000000، بدل ما هذا يركب سيارة بكذا هو يركب سيارة بكذا، بدل ما يأكل في مطعم هذا يأكل في بيته، يأكل بجنيهات هذا يأكل بآلاف مؤلفة عشرات الألوف، ينظر إلى الفخر وكذا. لا، هو ليس كذلك، غني نعم لكن يسخر ماله في طاعة الله، غني نعم لكن يوقف ماله في طاعة الله سبحانه وتعالى، غني وعند مال كثير لكن عند المحرم لا يقدم ذرة من ماله في سبيل فعل محرم أو معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى، كما كان أبو بكر غنيا ولكن مع ذلك أوقف ماله في سبيل الله، كما كان عثمان غنيا ومع ذلك أوقف ماله في سبيل الله. فأيهما بقى أفضل؟ أيهما أفضل؟ أبو هريرة رضي الله عنه الذي يعتمد يقول: كنت أخر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يغشى علي عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي، يظن بي الجوع وما بي، يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع، كان يغشى علي من شدة الجوع. ولا عثمان بن عفان الذي عنده المال وكذا وكذا. فهذا الفقر في نفسه ليس وصف مدح ولا الغنى وصف ذم. فكم من غني هو أزهد في الدنيا من فقير، فقير ولكن غير راض ينظر إلى ما عند الناس، وغني لكنه راض يركب سيارة بمبلغ كذا، ولكن إذا ركبها استشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فكان شاكرا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفر هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. إذا حضرت الصلاة أوقف سيارته وصل، وكم من فقير لا يجد حمارا يركبه ومع ذلك يتسخط، لماذا أنا هكذا، لماذا أنا هكذا، الناس في كذا وأنا لا أجد. فربما يكون هذا ويطمع فيما عند الناس. إذن الغنى والفقر ليس وصفين يترتب عليهما مدح أو ذم لذاتهما، إنما بما يصحبهما من أوصاف تستحق المدح. فمع الغنى الشكر ومع الفقر الصبر. هنا بقى المقام يحتاج إلى تأمل، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فهذا يفضل هذا المقام لأنه يغلب جانب الحاجة وكذا، وهذا يفضل هذا المقام لأنه يغلب جانب الطغيان ومع ذلك هو يحارب الطغيان. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أفضلهما أتقاهما. نحتاج إلى أمور أخرى من الفضل عند الله سبحانه وتعالى، ترقى بالغني أو ترقى بالفقير. نعم.
وفي هذا الحديث إثبات الوزن يوم القيامة، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم، يجازى فيه الإنسان على حسب ما عنده من الحسنات والسيئات.
الوزن هنا لا يرجع إلى أشخاص، إنما يرجع إلى رب البريات وعدل رب البريات، هذا ميزان لا خلل فيه. والوزن يومئذ الحق، ونضع الموازين القسط يعني العدل ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا شيئا ولو أدنى 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 شيء. شوف الرجل الذي أتى ببطاقة، أتى بكلمة التوحيد العظيمة، طاشت صحائف الذنوب، وصاحبه يقول ماذا عسى أن تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات. نعم.
قال أهل العلم فمن رجحت حسناته
هذا، واعلموا أن هذا الميزان ميزان العدل. ما هو؟ هو عائد إلى فضل، لأن السيئة بواحدة والحسنة بعشر إلى أضعاف مضاعفة إلى أضعاف مضاعفة، فلا تقابل السيئة الحسنة، هذه بواحدة وهذه بواحدة. لا، أنت لا تظلم مع كون ماذا؟ الحسنة بعشر إلى أضعاف والسيئة بواحدة. ولهذا الذي خف ميزانه هذا فاجر. كيف تخف ميزانك وأنت كانت حسناتك بعشر إلى سبعمائة وسيئتك بواحدة؟ كيف يعني؟ كأنك تاجر، رجل يشتري منك القلم هذا، أنت تاجر وأنت تاجر، هذا القلم يشترى من هذا الرجل بجنيه ويشترى منك أنت بسبعمائة جنيه نفس القلم. تخيل أن تاجر وتاجر، أنا ببيع القلم بسبعمائة وهذا يبيع القلم بجنيه بجنيه. جينا نصف آخر السنة وجدنا من الذي يبيع بجنيه رابح والذي يبيع بسبعمائة خاسر. مع هذا الميزان الحسنة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف وهذه السيئة بواحدة، ثم السيئة بواحدة مع واحدة مع واحدة، صار عندك في حياتك مليون سيئة لو استغفرت الله وتبت إليه توبة صادقة محيت هذه الذنوب حتى مع كون السيئة بواحدة، إلا أن التوبة تمحها. وليس فقط بل إن سيئتك التوبة تقلبها حسنة. يعني صار كان عندك مليون سيئة ستنقلب إلى مليون حسنة لأن التوبة من كل معصية حسنة، ومع ذلك يأتي أناس تثقل موازين سيئاتهم على موازين حسناتهم. تصورتم يا إخواني، تخيلتم حسنة تكون لك بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وسيئة بواحدة، ومع ذلك باب التوبة مفتوح لك ما لم تغرغر. فلو تبت انقلبت سيئتك إلى حسنات، ومع ذلك يأتي أقوام يوم القيامة تغلب سيئاتهم حسناته. يا الله، سبحان الله، هذا أمر عجيب، أمر عجيب. هذا الإنسان الكافر بنعم الله عليه سبحانه وتعالى، فالله لا يظلم سبحانه عز وجل، بل ربك له الفضل في جعل سيئتك بواحدة وحسنتك بهذا كله. ومن هنا ولعل هذا يظهر السر لماذا الخلق كلهم حتى الداخلون إلى النار يحمدون الله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال العلماء وقيل مبني على من يسمى فاعله، حتى تعلم أن جميع الخلق هو القائل لي وقيل الحمد لله رب العالمين، ولم يقل الله وقال الذين آمنوا الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقال الذين آمنوا الحمد لله رب العالمين، لم يقل له هذا، إنما قال وقيل الحمد لله رب العالمين، لأن الجميع سيعاين من عدل الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى ما يحمد الرب عز وجل عليه. وجه الحمد معاينة العدل، معاينة العدل، معاينة هذا الميزان، لأنه بناء على هذا الميزان أيضا قد يخف عذابه في النار عن غيره، فيكون قد حمد الرب عز وجل أيضا لهذا الأمر. نعم، سبحان الله. فيا أيها الإنسان، كيف تأتي يوم القيامة وميزان سيئاتك أثقل من ميزان حسناتك، مع كون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، مثل ما نرى في الدنيا ممكن واحد أبوه طريق له ملايين، لم تأتي سنة عليه إلا وأصبح مفلسا. ليه يا أخوان؟ بدت كل هذه الملايين. واحد أبوه طريق له إيه؟ أبوه طريق له فرش بخمس تلاف جنيه مثلا، فرش وقف عليه الخمس تلاف، طورها بقى محل كده، خدت محل مترين، المحل مترين طوروا بقى محل 4 متر كذا، الأربع متر طورهم بقى مصنع خفيف كده على دحاله، المصنع الخفيف بقى مصانع. كم أكثر التجار اسألوا عن حياته، أكثر التجار الآن اللي هم أشهر تجار أي بلد من البلدان اسألوا، هتلاقي ده عنده مصنع كذا، ده كان بدأ مثلا بخبز قليل يوزعه على عجلة في الشوارع، بعدين بقى مخبز، بعدين بقى مخبز، بعدين بقى سلسلة مش عارف ايه، بعدين بقى كذا. وده كان بيبيع شطة وكمون زمان في الاسواق، معاه نص كيلو شطة ونص كيلو كمون وكذا ويبيع فيهم، بقى تاجر ايه، مواد غذائية ما ادري ايه. والتاني كان فتح له ورشة بيصلح تكاتك ولا شو، بيصلح سيارات، عنده كم جهاز عدة كده بدأ يحولها الى، وبعدين كل هؤلاء بدأ كده. اسأل اي واحد تاجر من اللي هم كده هتسأله لك يوما من الايام كان شغال بالايه، هو ده كان شغال كده، شغال كده في البداية كده، يقول لك يبدأ ده احنا كنا بنشتغل مش عارف ايه، ده احنا كنا بنعمل ايه. قل واحد ورث غنى. اذا المسألة لا ترجع الى كثرة مال وقلة، هذا بدد مال ابيه والثاني حافظ، بل ربما ما ترك له ابوه شيئا فبدأ وانتج وغير ذلك. فكيف يثقل ميزان سيئاتك على ميزان حسناتك؟ كيف والحسنة بعشرة امثالها الى اضعاف مضاعفة والسيئة بوحيدة؟ كيف؟ ولو بقيت مسرفا على نفسك طيلة حياتك ثم تبت قبل الممات، قبل ان تغرغر، راحت سيئاتك بل وانقلبت الى حسنات. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. كيف أنت تركت هذه المحطات جميعا ثم أتيت الله عز وجل مفلسا فغلبت سيئاتك حسناتك؟ أنت مشؤوم، أنت لم تتق الله سبحانه وتعالى، لم تكن تاجرا بالحسنات والسيئات. وأعظم التجار ذكاء أتجر بالحسنات والسيئات. ولهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة تنجيكم من عذاب من أليم، تؤمنون بالله ورسوله، ما قال تتاجرون في صنف كذا وكذا. التجارة الدنيوية ما تحتاج نصيحة، كل الناس بتاجر، لكن التجارة مع الله سبحانه وتعالى، تجارة الآخرة، تجارة الآخرة. أنتم تجار، من أين أنتم؟ كل واحد من مكان، كل واحد فيكم من مكان، كل واحد فيكم. لو كانت الدنيا ما أتى الذي في أقصى محافظات مصر هنا، لو كانت الدنيا، لو كانت الدنيا ما أتى، إنما هي آخرة يرجون تجارة لن تبور. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ليست الأموال التي تتضاعف، أنفسهم فيبذلونها لله، وأموالهم التي يبذلونها لله، بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. من هنا لما قال النبي لأبي بكر: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. انظر إلى التاجر اللي ينفق كل ماله، لماذا؟ لأنه يريد عوض الآخرة. أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا الذي يعطي بستانا كاملا في سبيل نخلة، من أجل نخلة يبيع بستان فيه مئات النخلات، ومع ذلك بنخلة واحدة، لماذا؟ لأنها نخلة في الجنة. انظروا إلى التاجر، التاجر: أنا معطيك 100,000 جنيه مقابل ماذا؟ مقابل كذا من الدولارات، مثلا 1,000 دولار مثلا، أو أي شيء من هذا. فالمسألة ليست راجحة إلى عدد، شجرة نخلة في الجنة، نخلة في الجنة يقابلها أنت تبذل من أجلها 1,000 نخلة في الدنيا. من التاجر العاقل في هذا؟ هنقول نخلة بنخلة بـ1,000؟ هذا لا يحسن التجارة. هذا لو نخلة في الدنيا بـ1,000 في الدنيا، هتقول هذه خسارة، كيف تعطي 1,000 نخلة من أجل نخلة؟ ماذا عسى يعني أن تأتي؟ لكن لما نقول نخلة في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت العصر، ما بالك نخلة في الجنة؟ بكم النخلة في الجنة؟ بكم النخلة في الجنة؟ بكم؟ مثل ما تقول هذا متر أرض مثلا، عندنا متر بـ5,000، لكن في متر مثلا 5,000,000، ده متر وده متر، فيبقى متر هناك أبرك من 100 متر هنا. ده في أرض الدنيا، كيف بجنة عرضها السماوات والأرض، كيف بنعيم؟ يبقى هذا ذكي، هؤلاء هم التجار الحقيقيون، أولئك يرجون تجارة لن تبور. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ومع ذلك يأتي فلان يوم القيامة تغلب سيئاته على حسناته. يا الله، هذا إنسان مسرف على نفسه، كيف تغلب سيئاته حسناته؟ كيف تغلب سيئاته حسناته مع كل هذا الوزن وهذا الفضل من الله؟ فالوزن يومئذ القسط. الله ما يظلم أحدا، ولكنك أنت الذي ظلمت نفسك بالإسراف عليها، تركت سوقا رائجا ورابحا في الأعمال الصالحة، تركت ذلك وخليت ذلك ونمت وغفلت وأتيت المعاصي. المعاصي بكم والطاعات بكم؟ حط السواك في فمك تدفع كم؟ السواك الذي فضله مرضاة، مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك الذي فضله أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني لما تتسوك أرضيت ربك. النبي يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب الآن السواك اللي هو مرضاة للرب، لو أنا بدفع جنيه عشان ربنا يرضى عني وتسوك، كل تسويكة بجنيه، يعني بصرف لي مثلا في اليوم أدى 5 جنيه على 5 صلوات، مش مشكلة، 5 جنيه 10 جنيه أنفقتها في سبيل، بحصل سواك بإيه؟ سواك 10 مرات في اليوم عشان أرضي ربي، بشتري مرضات ربي بجنيه التسوكة بجنيه، يبقى كل يوم 10 جنيه سواك. طيب لما باجي اتوضى ان غسلت وجهي تناثرت خطايا الوجه، طب يدي تناثرت خطايا اليدين، طب رأسي كذلك، طب رجلي كذلك، طب انا هدفع في كل عضو جنيه عشان تتناثر الخطايا، ادى جنيه في كم عضو؟ طيب في كم صلاة؟ يعني كمان 20 جنيه وضوء على 5 جنيه ادى سواك، بس انا ضمنت ايه بقى؟ مرضات رب وضمنت تناثر خطايا 25 جنيه وابقى تمام تمام. ده بس في الباب ده خلاص. هل ده كثير؟ انا بحسب لك بالجنيه، مع ان الدولار غلى اهو، بس بحسب لك بالجنيه خلاص كتير، ومع ذلك لا تدفع قرشا واحد. تعال بقى لسجارتك، تعال السجارة بقى، بتعصي الله، بتشتري بقى معصية الله بكم؟ السجارة بكم؟ اضرب في كم؟ امرأة امس هي وزوجها لا والله تقول الاولاد بيتين غير اكل، تقول حاطط 3 علب سجاير، الاولاد بيتين غير اكل 3 علب سجاير بكم؟ علبتين سجاير بكم؟ فكل ما تدخن تعصي الله، يبقى انت الان انت بتشتري المعصية بكم؟ الطاعة مجانية والمعصية بمال، ومع ذلك تشتري المعصية بالمال. وفي الطاعة كم واحد من المسلمين عنده في 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 جيبه هذا السواك؟ كم واحد عنده السواك هذا اللي هو مطارات الفم مرضات الرب؟ كم واحد عنده السواك ده اللي هو النبي قال لقد اكثرت عليكم في السواك، اكثرت عليكم في السواك، باي شيء كان النبي يبدا اذا دخل مسجد بيته بالسواك، لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك، يعني امر ايجاب، لكن باقي الامر امر استحباب. ده مجان، ده السواك ده بكم؟ يعني اكثر السواك هتلاقي هدية، واحد يعتقوا لك واحد كده، يعني حتى ممكن كل 10 مرات تشتري سواك مثلا، واحد يعطيك واحد كذا 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 الى اخره، السواك موجود امامك، وممكن يكون في بيتك ولا تحمله. هذا بكم؟ مجانا وفي مرضات رب، كم واحد شايله؟ طيب الدخان بكم؟ في معصية الله تبذله بكم؟ والناس تتهافت عليه، تتهافت عليه، ممكن يشتري علب كثيرة كبيرة حتى اذا غلى السعر يكون عنده مخزون في هذا بكم؟ طيب ونظرة العين المحرم، ولسانك الذي تنطق به بالباطل او بالمحرم او غير ذلك. عرفتم اخواني؟ عرفتم كيف ان الناس يزهدون فيما يرفع اقدارهم عند الله عز وجل، ثم يقبلوا على المحرمات. ولهذا المحرمات ما تحتاج، شوف ما تحتاج كبير دعوة وكبير عناء، ما فيش واحد يا جماعة اعملوا ميتم لابوك الميت، ازاي ابوك اللي فعل كل الثروة دي وسايبه يا جماعة، وكل خطبة جمعة يا جماعة اعملوا مياتم، لا يا جماعة ما تعملوش مياتم، يا جماعة المال ده انفقوه على أكل، يا جماعة ما تعملوش، ولا في واحد يقول يا جماعة اعملوا، ولما نيجي على ارض الواقع بنعمل مياتم معناه تكلفنا كم؟ في مآتم تكلف مئات الالوف بكم؟ يا جماعة ادفنوا في الارض ما تبنوش مقبرة، مش يا جماعة اعملوا مقبرة وحطوها في سيراميك ورخام، ومع ذلك ايه اللي بيحصل؟ يا جماعة الافراح دي ليه تجيب كذا بمئات الالوف وراقصات وكذا، هات عنقود نور كده حطه على البيت، وده اعمل بيه وليمة كده صغيرة وادعوا الناس يدعوا لك بالبركة، ده فيه طاعة وقلة تكلفة ودي معصية وكذا تكلفة، ومع ذلك الناس يقبلوا على ماذا؟ ولهذا لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء لا سبيل لش... إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أبوك، أبويا أبحث عن صلاة، أبحث عن صدقة له إذا مات، أبويا أبحث إن أنا أدفنه على السنة، أبويا أقول يا انظر الى ديونه عليه كم عشان اسددها قبل ما يدفن. ده ابويا ابحث له عن هذا. طب اعمل له ده انت والناس هتجي لك وهيقعدوا فين واعمل يقعد ما عادش. انا مش جاي احد الناس. الناس جاي تعزي، الناس جاي تصلي، بس انا احرص ان انا ادعو الناس تصلي على ابي. انا عرصي في طاعتي، انا عرصي في طاعتي، انا فرحي ان اطيع الله، انا فرحي الاكبر لا انساه. انا ما افرح بعروسي ولا افرح بزوجتي فرحا ينسيني الفرح الاكبر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. انا عندي فرح لا يغادرني، فرح بطاعة ربي. كيف اجعل فرحي طاعة لربي؟ انا يوم عرسي يوم عبوديتي، انا يوم عرسي يوم عبوديتي، يوما اخترت عروسي لانها مطيعة لله فاظهر بذات الدين. انسى هذا الدين يوم العرس؟ لا، انا حياتي كلها لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت انا اول مسلم. انا البس ثيابي بعبودية لله، ثيابي بعبودية، انا اشرب هذا بعبودية لله عز وجل، احمد الله ان اجد هذا. انا كوني جالس الان ما فيش صوت قنابل ولا طائرات ولا انا معرض للخطر، انا دي عبودية. احمد ربي اني لا اسمع صوت طائرة، احمد ربي اني لا اسمع صوت صاروخ، احمد ربي ان ابن بين يدي، احمد ربي انني اعود اغلق بابي، احمد ربي على هذا. قد اكون في خيمة، قد ادفن حيا، قد اكون هذا مثل ما يحصل بجوارنا في العالم كل. احمد ربي على هذا الامان، وادعو للسلطان ان الله سبحانه وتعالى ينفع به ويجعله رحمة بالامة. من هنا اكون انا الفضيل بن عياض، انا ابن المبارك. لما يقول الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لو الله قال للفضيل لك دعوة مستجابة، هل يدعو لنفسه؟ لا. يدعو لولدي؟ لا، انما يدعو للحاكم. يدعو للحاكم ليه؟ قال ابن المبارك لما يا ابا علي؟ قال لانها ان كانت لي لم تتجاوزني. انظروا الفقه، مش متملق، مش عميل عند السلطان كما يزعم التكفيريون الذين لسان حليم. لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها على السلطان، لكن هذا لجعلتها للسلطان. انتبهوا، سلفية في الدعاء وتكفيرية، سلفية وتكفيرية في كلمة دعاء. السلفية منهج من النخاع، السلفية شرايين وأوردة وكذا وقطرات دماء. السلفية من أول النخاع. أنت من لا يمكن يرفض بالسلفية في كل موقف إلا من عجن بها، إلا من فصيلته السلفية بحق. ليس الذي نقلت إليه سلفية زي نقل إليه دم، لأن عند أنيميا حادة كيس هيعمل لك ايه؟ هترجع تاني. في اساس، عالج نفسك الاول. الاكياس مش هتنفع، كيس اتنين تلاتة اربعة يمشيك ترى، يمشيك موقف، هترجع تاني. امال الحل يا شيخ؟ الحل عالج نفسك. شوف الاساس ايه، الاساس اللي بيعمل انيميا ايه، ايه الاساس؟ الاساس نريد سلفية من النخاع، حتى النخاع نريد سلفية بكل قطرة من القطرات. والله ذكرني هذا كلمة، والله احد المسؤولين قال فلان من الناس ده هذا اخواني. قلت له اخواني احد طبع لنا فعلا مالي ايدي، مربينا الصغر على هذا. لم اجد تعبيرا اقوم نقول له هذا لو جرحته لكانت كل قطرة من دم تقول انا سلفي. طبعا مش اي حد اتمنى كده. لهذا لو جرحت لوجدت كل قطرة من دم تقول انا سلفي. اخواني ايه هذا الكذب؟ فيبقى اذا دعك من هذه الطوارئ، دعك من الوجه النهائي التشطيب سلفي. ما ينفعش، لازم الاساس ايه؟ انت بتدهن على ايه؟ الحيطان دي ايه؟ ده مطبل كله مطبل. الدهان ده ما ينفعش، ما يصلحش. راح تشتري سيارة من السوق، ايوه بتلمع، ايوه شوية شخاشيخ ولميع ونايكلات، ايوه احسن سيارة. يا ابني اسكت، دي السيارة دي مش هتمشي معاك شهرين، ما تنفعش. الاساس ايه؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اليوم قبل أن يموت النبي، اليوم، اليوم الذي قال فيه الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فدعك من سلفية الطوارئ، سلفية موقف، سلفية خطبة، سلفية، لا، سلفية مع زوجتك على الفراش، سلفية، سلفية مع ولدك وأنت تطعمه، سلفية مع ولدك وأنت تضع بذرته أن الله يجعله إمام هدى ومصباح دجى، سلفية ترجوها ولو كنت وحدك في الكون أنت غني بها، أنت لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. السلفية تكفيك، السلفية غنى، السلفية هي عزوتك، هي قوتك. ورأيت النبي وليس معه، وليس معه أحد. إن إبراهيم كان أمة، أمة وحده، وحدة أمة، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذه السلفية، سلفية ليست موقف ولا دهان ولا كلمة تقال ولا كذا ولا السلفية قضية، شوف قضية عظيمة جدا، سلفية قضية، ما تسري سلفية على كلام، كل حاجة سلفية منك، كل شيء سلفي منك، سلفي منك، تخرج هكذا. يبقى وعليه، فالمثقال ذرة من هذه تزن كثيرا، ومع ذلك تلقى الله مفلسا. أتدرون من المفلس؟ النبي يسأل أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا رسول الله، ما لا درهم له ولا نتاع، اللي هو المفلس يعني، لا عند درهم ولا عند دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيام وزكاة وحج. لاحظوا، يأتي يوم القيامة بهذا، ويأتي وقد شتم هذا وقتل هذا، سفك دم هذا وفعل كذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنت حسناته ما حد عنده حسن يعمل إيه؟ طرح عليه من سيئاتهم، فطرح عليه ثم طرح في النار. لاحظوا، لعلكم لم تلتفتوا إلى النص النبوي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام زكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا. كيف بقى بالذي يأتي يوم القيامة ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ويأتي وقد شتم هذا قذفا؟ تخيلوا بقى، يعني الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة راحت خلصت في سيئاته، ثم تروح عليه، ما بقى بالذي يأتي يوم القيامة ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج؟ هذا يكون ماذا يا اخوان؟ يا الله. فيا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما اغفلك عن هذا اليوم العظيم الذي تكون العملة فيه لا درهم ولا دينار ولا دولار ولا يورو، انما العملة فيه هي الحسنات وهي السيئات. ولهذا لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى الله، تلقى أخاك بوجه، ابتسامة، سبحان الله، ابتسامة حسنة، ابتسامة كلمة طيبة وكل الناس حسنة، حسنة. كيف بقى مجلس علم؟ طبعا ده أخص المجالس على وجه الأرض، الأرض، شوف الكرة الأرضية كم مساحتها، مجالس العلم فيها دي أخص المجالس. إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلقة الذكر، بس هذه وظيفتهم، حلقة الذكر، حتى إذا وجدوا الذين يجلسون للذكر جلسوا معهم، ثم صعدوا فاسألهم ربهم وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ قالوا يا ربي تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك وهو إلى آخر. قال وما يسألون؟ قالوا يسألونك الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا. قال فماذا لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد لها طلبا. قال ومما يتعوذون؟ قالوا من النار. قالوا هل رأوها؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد منها هربا. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا يا ربنا إن معهم فلانا لم يكن منهم، هذا يغفر له أيضا؟ قال هم القوم لا يشقى بهم جليسه. كيف بهم؟ لا يشقى بهم، بهم جليسهم، كيف بهم هم؟ وحديث أبو هريرة عند مسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأنت متخيل أن تأتي يوم القيامة وأنت مفلس؟ يا الله، محطات محطات كثيرة في حياتك وأنت لا تقف وأنت لا ترعوي، كيف تثقل ميزان سيئاتك على ميزان حسناتك؟ سبحان الله. لهذا ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار. نعم.
قال أهل العلم: فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق أن يعذب
يعني
في النار.
يعني إذا في سيئات في معاصي أنت ما تبت منها ولقيت الله وأنت مصر عليه، طيب فحينئذ توزن الحسنات والسيئات، فإذا سقرت الحسنات هذا مع وجود السيئات، تقرت الحسنات دخلت الجنة. طيب هل هذا للمؤمن خاصة أو للكافر كذلك؟ يعني هل الكافر توزن حسناته وسيئاته؟ الكافر ما له حسنة، الكافر ليس له حسنة، فكيف توزن؟ ما له حسنة أصلا، ولهذا لا توزن له ولا يكون له ميزان يوم القيامة، إنما تحصى الأعمال ثم يدخل إلى النيران وليس له ميزان لأنه ما عنده حسنة. طيب لو كان قد أطعم مسكينا، لو كان قد بنى مدرسة، لو كان قد فعل خيرا، الحسنات هذه التي فاتت، هذه الأعمال هذه، هذه يطعم بها في الدنيا، أما في الآخرة يلقى الله ولا شيء له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إنما في الدنيا يطعم بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا، كيف الجمع بين عدم وزن عمل الكافر وبين هذا الحديث؟
وهو
يؤتى بالرجل السمين العظيم من أهل النار ولا يزن إن ضل جناح بعوض.
هو نفسه لا يزن شيئا، مش مقابل حسنات، يعني هو بيان لحقارته، وأنه هو نفسه مع كون كيتو بل وليس كذلك، بل ويزاد في وزنه، غلظ جلده مسيرة كذا، ما بين شحمة أذنه كذا مسيرة كذا، كل هذا وهو لا يزن، هو نفسه لا يزن شيئا،
يعني مع وزن الأعيان، مع قبل وزن الأعيان.
أيوة، هذا لإظهار الحقارة، مش وزن حسناته سيئة بخلاف المسلم، هذا إظهار حقارة، إظهار خفة، إظهار شيء، وليس بقى الذي يوزن للمؤمن الحسنات ولا البطاقة ولا هو ولا 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 إلى آخر ذلك، هذا غير، إنما ده لا يزن عند، يعني لا يساوي شيء، كلمة يساوي مش الميزان الذي هو حسنات وسيئات، هو نفسه لا يساوي شيء. نعم نعم. أما اللي بالحسن نفسه لا، لكن أثرت في خفة كفره، خفة كفره. الكافر اللي بيسعى في الحق الضرر بالمسلمين ويهدم ما عندهم شيء، والكافر اللي بيفعل خيرات مثلا ويفعل كذا شيء آخر، يبقى ده أخف من ده. فهذه التي الأعمال الصالحة اللي كان بيعملها دليل على خفة كفره عن الآخر، يبقى أثرت في خفة كفر. طب خفة الكفر هتؤثر في خفة العذاب، لا أنه وهو في النار تنفعه حسنة فيخفف عنه بها، لا، يعود إلى الأصل، لأن الكفار يتفاوتون في دركات الكفر أيضا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، في كافر وفقط في نفسه، وفي كافر يصد عن سبيل الله، هذا أعظم ماذا؟ كفرا. فالحسنات الذي يفعله الطاعات مخففة للكفر، مثل النصارى أخف من اليهود، لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إنما حسن ينتفع بها في آخرته لا يوجد، إنما حسن تخفف كفره في الدنيا. معروف كده في كفار مثلا يفعلون خيرات، في كفار يعني كذا، يعني يكاد يسلم تطمع في إسلام، وفي كافر حانق حاقد حاقد الليل النهار يدبر المسلمين، يعني في ابو جهل وفي تابع لابي جهل، في ابو لهب وفي تابع لابي لهب، لا يستوي ابو لهب مع من يتابعه ولا ابو جهل معه من يتابعه، وان كان هذا كافرا وهذا كافرا، لكن ابو لهب ينتفع بالحسنة فخيرة لا. ولهذا ما جاء في ثويبة لما يقول لما بشرته هذا ضعيف لا يصح، هذا اثر ضعيف مذكور بلاغا، فالله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عذاب لا يخفف عنهم العذاب. الله ما يخفف عنهم العذاب أبدا. نعم.
شيخ الإسلام في وزن الكافر.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى:
ومن ببساطة جدا، مش الميزان هذا كافة حسنات وسيئات؟ طب الكافر ما عنده حسن بس، يبقى كيف هو ما له ميزان أصلا؟ نعم، هذا إلى النار على طول. ولهذا انتبه، والكافر الذي لا ميزان له، الكافر هذا أصلا أيضا والمنافق لا يمران على الصراط ثم يقعان في النار، لا، إنما يريدون النار مباشرة. الصراط يمر عليه المؤمنون فقط. كتب عند مسلم حديث ابن أبي سعيد، أثر أبي سعيد، فيمرون فقط المؤمنون، أما الكافر المنافق يرد النار مباشرة. ولهذا قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان عربك حتى مقضية. أما ورود الكافر فدخوله، وروده دخوله، وأما ورود المؤمن مروره على الصراط، إنما هذا مباشرة. طب انطفاء الأنوار وكذا ألم نكن معكم، هذا قبل الصراط، يوضع الصور الذي باطنه في رحمة ضروره قبل العذاب، يمشون معهم هنا، وكان معهم أنوار وكذا خديعة، حتى إذا وصل للصراط ضرب ماذا؟ الذي الظلم دون الجسر قبل، فيأتون النار ويسلك المؤمنون بقدر أعمالهم على الصراط، في اللي بينجو وفي اللي بيقع في النار من المؤمنين لو شاء الله عز وجل أن يقع في النار. أما الكافر والمنافق يرد النار مباشرة. يبقى قوله تعالى: وإن منكم إلى واردها، كان ربك حتى المقضية. أما الكافر فوروده دخوله في النار، يعني غمس فيها، وأما المؤمن فوروده مروره، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. نعم.
قال: ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق أن يعذب في النار.
وكذلك الحوض لا يشرب منه الكافر. انتبه، المرتد من هذه الأمة ما يشرب من الحوض، وهو من أمة النبي لكن أمة الدعوة. طيب، أمة الإجابة التي استجابت وأسلمت، أمة الدعوة سواء الكافر أو الذي ارتد، هذا لا يشرب. إنك لا تدري ماذا حدث بعدك، فقل فسحقا سحقا، لا يزالون مرتدين على عقبهم. يبقى المرتد والكافر هذا ما يشرب من الحوض، هذا قول أنه حيزة. والمؤمن كما الإيمان وكذا يشرب، هذا قول واحد. يبقى بقى مسألة العصاة والمبتدعة. طبعا ما نقول بقى البدعة المكفرة يبقى مرتد، خلاص احنا قلنا المرتد بجميع أسباب الردة، هيبقى من المبتدع اللي هو بدعة غير مكفرة والعصاة. وردت نصوص فأن بعض العصاة يذاد عن الحوض، كالحكام الظلمة وغيرهم وكذا ورد، ولولا ذلك لجزم بأن هؤلاء يشربون على قدر الأعمال، لكن ما كل معصية ورد فيها ذلك. من هنا اختلف بقى كلام أهل العلم، منهم من يقول يذاد أصحاب البدعة لا يشربون أبدا، لا يشربون لأنهم داخلون فيه لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماذا أحدثوا بعدك. وبعض العلم يرى أنهم يشربون بقدر الأعمال. لماذا؟ لأن الردة موصوفة في النص: لا يزالون مرتدين عقبهم ظفرتهم، فأقول فسحقا سحقا، وهذه صيغة لم تعد في النصوص مع عصاة الموحدين من النبي، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل شفاعة لهؤلاء، ده النبي صلى الله عليه وسلم قيل له سنرضيك في أمتك وكذا، النبي قلق على هؤلاء صلى الله عليه وسلم، وتأتي شفاعة. فهذا الاسلوب اقول سحقا سحقا انما يناسب المرتد عن الدين وليس عن السنة، لكن مع ذلك القول بانهم يزادون في أول الشرب وكذا، ثم يشربون بعد ذلك، قد يزادون حيلا، فنعمل بالنص اللي ورد في بعض العصا، يزادون حيلا ثم يشربون بقدر ما عندهم، لأن عندهم أصل توحيد. طب أصل التوحيد اللي منع الخلود، أصل التوحيد ده ما يشربون به لكن يتفاوتون في الشرب. وهذه مسألة خلاف بين أهل السنة، بين أهل العلم، يعني لا ترتب على يعني لو قلت بأن أخذت بظاهر من قال أهل البدع لا يشربون مطلقا فلا بأس، أخذت بقول من يقول يزادون حين ثم يعودون، هذه لا بأس. أما المرتدون الردة عن الدين والكفار هؤلاء يشربون، وأما المؤمنون الخلص فهؤلاء يشربون ويقال فيهم ما جاءت النصوص بفضله، وأما هؤلاء فهم هل يشربون أو يزادون حينا ثم يعودون بما عندهم من أصل التوحيد وأصل الإسلام وأصل وأصل، هذه محل نظر، فهي من مسائل الاجتهاد. نعم نعم نعم، على نار مؤبدة ونار مؤقتة. الايه؟ لا، خفت ليس بميزان مقابل حسنات، لما خفت باعمال، خفت بكفرهم، اي ليس لهم وليس مقابل حسنات، يعني ليس ميزان في حسنات وسيئات، انما خفت احصيت عليهم فلم تساو شيء فدخلوا النار. نعم.
كلام القرطبي شيخنا في الحوض.
نعم.
قال القرطبي ورحمه الله تعالى في
التفسير ولا في المفهم؟
في التذكرة. نعم. أحوال الموتى وأمور الآخرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. قال علماؤنا ورحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق.
قال
فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميص الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال.
انتبه، ها، يبقى هذا البعد يعني لهم يدخلون في العموم ماذا أحدثوا بعدك، لكن يقول انتبه بقى الكلام القرطبي: ثم البعد
قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل،
مثل لا يدخل الجنة قطع رحم، لا يدخل الجنة قطع رحم، لو شاء الله أن يعذب يبقى لن يدخل الجنة مع أول الداخلي، ثم يدخل بعد ذلك بعد أن يسوف العذاب. نعم.
إن كان
يحمل على كذلك الذي لا يشرب هيحمل على عدم الشرب، نفي الشرب في أول مع أول الشاربين المكافئين، ثم قد يشرب. ثم
البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. وعلى هذا التقدير
العقائد يعني كفر يعني. نعم.
وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به، ثم يقال لهم سحقا، وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر، ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم سحقا سحقا، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق أن يعذب في النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة على حسب ما يشاء الله عز وجل، وفي النهاية يدخلون الجنة.
يعني أصحاب الأعراف في الجنة ولا يدخلون النار، لكن يدخلون بعد مدة، وهم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم. إذن هناك أقوام ثقلت حسناتهم هناك أقوام ثقلت سيئتهم، وهناك أقوام تساوت الحسنات والسيئات. هؤلاء هم أصحاب الأعراف، يقفون فينظرون إلى هؤلاء وهم ينعمون، وينظرون إلى هؤلاء وهم يعذبون. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا اجعلنا مع القوم الظالمين. طيب، ثم نادى أصحاب الأعراف رجال يعرفون بسماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وأنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فما آلوا أصحاب الأعراف إلى الجنة، لكنها بعد مدة. نعم،
التحبير شيخنا باستحقاق العذاب
ليه؟ لأن هذا فضل من الله، تساوت حسنات السيئات يأتيهم فضل من الله فيدخلون الجنة. طيب، لو دخلوا النار وقد تساوت سوف يكون لهم حجة، لماذا يعني ندخل النار وقد تساوت، لماذا ندخل الجنة؟ طب ولو بقوا فأعملهم الصالح التي عملوها؟ طيب، فلهذا تدركتهم رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى. نعم،
التعبير باستحق العذاب في من رجحت سيئته،
فين
ومن رجحت سيئته على حسنته استحق أن يعذب في النار، يعني لا يقال، يعني قد يقال أنه لا يدخل النار بالشفاعة.
من رجح سيئته على حسناته استحق أن يعذب في النار،
وليس دخل النار حتى.
لا، يعني استحق النار، يعني من استحق ما استحق النار يعني دخل. نعم، دخل بحق له العدل،
أو يكون يا شيخنا المعنى أنه استحق بذلك دخول النار لكن قد لا يدخل. لا، بشفاعة.
لا،
النبي
لا، بعد هذا لا، اللي رجحت سيئاته هذا دخل النار،
النبي له شفاعة فيهم
ده بعد النار،
في من استحق.
لا، بعد النار، بعد النار إذا دخل النار. أما إذا استحق هؤلاء وكذا، الشفاعة ديت ليس فيها الدليل الذي يعني يعول عليه، توقف البعض توقف فيها هل يكون هذه دخلة في الشفاعة. إذا ورد دليل في أن القوم استحقوا، لكن استحقوا ماذا؟ استحقوا ماذا؟ استحقوا بعد الميزان، هل هذا يكون بعد الميزان أو يكون قبل؟ فيكون الله عز وجل قد غفر له، إنما الذي وزنت أعماله فثقلت سيئاته هذا إلى النار، فيكون هذا ممن لم تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما قوم مثل استحقوا النار، استحقوا العذاب، يعني قام موجب العذاب، لكن تأتي شفاعة، منها شفاعة المؤمنين في صلاة الجنازة، ما من مسلم يقوم على الجنازة 40 رجلا لا يشكون بشيئا فشعون إلا شفعوا فيه، مع أن هذا قد يكون قام موجب العذاب في حق، لكن الله قبل فيه شفاعة المؤمنين، ومن باب أولى يكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا وزنت أعمال يوم القيامة بترجح حسناته. نعم، لكن الذي يظهر أنه بعد ما ترجح السيئات هذا إلى النار. في كلام لحافظ حكمي أظن في المعارج يوضح هذا، في كلام في المعارج. نعم،
السؤال يا شيخ. نعم، من خفت حسنات
سراطان، كيف لا، لكن هذا من جهة معنوية، اللي هو المعنوي، الصراط المعنوي، فالمؤمنون لهم صراط معنوي يعني، وصراط مستقيم، وهؤلاء لهم صراط، وصراط المغضوب عليهم الضالين، ده صراط معنوي. أما الحسي واحد، إنما المعنوي الله قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، يعني غير الصراط المغضوب عليهم الضالين. هؤلاء لهم صراط والمؤمنون لهم صراط، ده من جهة معنوية. إنما هذا الصراط الذي يكون في الآخرة، والذي قال ابن القيم في شأنه إنه يبدأ من الدنيا، يعني الآن نحن نمشي على هذا الصراط الآن، ده مقدمة للصراط اللي في الآخرة. وحال المؤمنين على صراط الآخرة كحال المؤمن على الصراط هذا في الدنيا، من جهة معنوية، من الناس من هو على الحق كالبرق، منهم كالريح، كجود الركاب، كالماشي، كالذي يحبو، وهكذا يتفاوتون. نعم، لكن هو صراط واحد. نعم،
السعدي يا شيخنا في من خفت موازينه.
ايوه،
قال السعدي رحمه الله في قول الله تعالى ومن خفت موازينه، قال بان رجحت سيئاته على حسناته واحاطت به خطيئاته فاولئك الذين خسروا انفسهم، اي كل خساره غير هذه الخساره فانها بالنسبه اليها سهله، ولكن هذه خساره صعبه لا يجبر مصابها ولا يستدرك فائتها، خسارة أبدية وشقاوة سرمدية، قد خسر نفسه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة الأبدية، ففوتها هذا النعيم المقيم في جوار رب الكريم. في جهنم خالدون، أي لا يخرجون منها أبد الآبدين. وهذا الوعيد إنما هو كما ذكرنا لمن أحاطت خطيئاته بحسناته، ولا يكون ذلك إلا كافرا، فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم.
تبعت الشيخ إبراهيم.
ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. وأما من معه أصل الإيمان ولكن عظمت سيئاته فرجح.
فيكون هنا ماذا المراد بالخفة؟ هنا يكون ماذا؟ خفة أي لا أعمال لهم توزن لهم عند الله عز وجل، ما في أعمال. نعم.
وأما من معه أصل الإيمان ولكن عظمت سيئاته فرجحت على حسناته.
تطلق الخفة ولا رد بالميزان حقيقي، تطلق الخفة ولا رد بالميزان حقيقي. أقول هذا خفيف العمل، خفيف الديانة، هذا خفيف كذا، ما هو بمقابل ثقيل في كفة، لكن من النظر إلى عمله فإنما هو خفيف في ديانته. نعم. خف قدر هذا الرجل، هذا الرجل خف قدره. نعم.
وأما من معه أصل الإيمان ولكن عظمت سيئاته فرجحت على حسناته، فإنه وإن دخل النار لا يخلد فيها، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة.
نعم، يعني هذا كلام عام، لكن ماذا بعد أن تدخل السيئات؟ هل ممكن أنه تقع المشيئة وكذا؟ الذي يظهر أن هذا كله قبل ما تدخل، مشيئة شفاعة وهكذا، إلا إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين بعد ذلك وثقلت، وليس استحق، استحق يعني قام موجب، لكن مع ذلك تكون شفاعة سواء من المؤمنين في الدعاء له في صلاة في الصلاة، أو الدعاء له بعد ذلك، أو إلى آخره. إنما من ثقلت، إذا ثقلت معنى أنه يدخل النار، إلا أن يأتي نص يقول بخلاف هذا. نعم. أعتقد في شرح الشيخ حافظ حكم يمكن. ها؟ نعم.
قال الشيخ حافظ حكمي سؤال: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبينما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ الجواب: لا منافاة بينهما، فإنه من يشاء الله أن يعفى عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فلا يخلط في النار أحد من أهل التوحيد كما تواترت بذلك السنة، ومهما كانت الذنوب التي دون الشرك عظيمة وكثيرة، فإنها لا تبطل حسنة الإسلام والتوحيد ولا توجب الخلود في النار، بل ولا يلزم منها دخول النار، لأنها الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل، فمن شاء الله أن يغفر له لم يدخله النار، ومن شاء أن يعذبه من أهل التوحيد لم يخلد في النار، بل يخرجه منها بشفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين، وأعظم من ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يخرج الله.
هذه أعظم شفاعة على الإطلاق في قدر من يخرج وفي عدد الشفاعة، فقد ثبت بالنصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يومها 4 مرات، 4 مرات يشفع النبي، يعني هو سبحان الله له شفاعة خاصة لا يشاركه أحد، لا أنبياء ولا مؤمنون، ثم الشفاعة التي يشارك فيها المؤمنين والأنبياء له أكملها سبحان الله، يعني له الشفاعة الخاصة، شفاعة خاصة في الموقف، شفاعة في دخول الجنة، شفاعة في كذا، له شفاعات خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعات خاصة ما يشاركه أحد، ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول اذهبوا لغيري، ولا نوح عليه الصلاة والسلام، ولا إبراهيم، ولا موسى، ولا عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب والشفاعة بقى لعصاة الموحدين التي تكون من الأنبياء ومن المؤمنين ومن الملائكة، له في هذه الشفاعة مشتركة لا يحرم منها، بل وليس كغيره، له من هذه الشفاعة أكمله سبحان الله العظيم. أي فضل آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم هذا، ولهذا خير الخلق، لا نقول سيد ولد آدم فقط، خير الخلق، هو قال سيد ولد آدم هذا بلا نزاع، وهو خير الخلق، خير خلق الله رسول الله. وقد نقل ابن تيمية وابن القيم وكذا الاتفاق على هذا، قول أهل السنة أن النبي خير الخلق، قول أهل السنة النبي خير الخلق. ففي هذه الشفاعة له أكملها، فيشفع أربع مرات، أربع مرات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويخرج الله أقواما من أهل التوحيد من النار بمحض رحمته وهو أرحم الراحمين.
انتهى
كده الجواب. وانتهى كده الجواب.
لا، في تفصيل أكمل، أكمل من هذا.
سواء كده شفنا أشار يعني هو.
حتى في الأول، فمن أول كلام. نعم.
أول الكلام. سؤال، ما الجمع
بين، لا خلاص بقى هاتي الجواب. تعمل زي طالب أول ابتدائي. نعم.
وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار. جواب، لا منافاة بينهما.
نعم.
جواب، لا منافاة بينهما، فإنه من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض.
نعم. يبقى من شاء الله أن يعفو عنه هذا يحاسبه الحساب اليسير والعرض، إنما من ثقلت الموازين بعد ذلك ليس إلا النار. خفت موازين سيئاته، ثقلت موازين سيئاته على حسناته، هذا الذي يدخل النار، فتكون في الشفاعة إذا دخل النار، تكون في الشفاعة إذا دخل النار. نعم.
وفي صفته حديث حتى يدنو أحدكم من ربي عز وجل الحديث.
نعم.
فلا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد كما تواترت بذلك السنة.
نعم.
مهما كانت
خلاص.
الذنوب.
نعم.
لكن شيخنا وظهر كده أنه بيقول أنه تحت المشيئة أيضا.
نعم.
وظهر كلامه أنه برضو تحت المشيئة حتى بعد الـ،
لا، قبل، قبل الذي يشاء الله عز وجل أن يغفر له لن تثقل سيئاته الذي يغفر الله له. نعم.
وذكر في المعالي شيخنا الطبقات.
نعم.
قال الطبقة الثالثة، قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم.
نعم، رجحت سيئاتهم بحسناتهم،
فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم.
أيوة.
فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من
هذه الطبقات من أولها. نعم.
قال رحمه الله تعالى
في المعارج،
في المعارج. نعم شهر.
نعم.
قال إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا.
رجحت حسناتهم بسيئاته. نعم، على سيئاته. طيب.
الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم.
نعم.
وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال تبارك وتعالى بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار الآيات
إلى أن قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم.
الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد.
لقوا الله مصرين على كبائر الإثم والفواحش.
فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير إلى آخره.
نعم.
لكن نعم. لكن لا يضاف هذا شيخنا للشفاعات الخاصة للنبي.
نعم.
لكن لا يضاف هذا للشفاعات.
البعض ذكرها، لكن ماذا يراد بهذا؟ هل قبل ذلك يكون قبل الوزن؟ وما دليل ذلك؟ نعم، لو ما القوم استحقوا يعني هذا يدخل في يعني أقرب ما يكون فيه الأدلة اللي هي شفاعة المؤمنين بالدعاء وكذا، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء فيقبل دعاؤه وهم قد استوجبوا النار، لكن ليس هؤلاء من وزنت السيئات والحسنات فرجحت السيئات، لكن هذا يكون من ابتداء الأمر، فيكون شفاعة المؤمنين لهم بالدعاء في صلاة الجنازة وبعد ذلك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر إلا إذا جاء نص أو إجماع لخلاف هذا. نعم، لكن يعني معروف أن من ثقلت خفت موازينه، وهو من ثقلت موازينه سيأتي على حسناته، هؤلاء إلى العذاب. نعم، أي نعم.
قال ابن عليش المالكي أجمع المسلمون
زي ديت عبد اللطيف يبقى إيه؟ نعم، تجيبنا ابن تيمية وابن القيم عصوه يعني على اعتبار يعني إنه ماذا إن هما يعني من المقررين. نعم، اقرأ الإجماع هذا. ماشي،
أجمع المسلمون.
نعم،
قال أجمع المسلمون على أن سيدنا محمد
نخرج عن المقررين بقى، بتجي عندك الإجماع على إنه أفضل، أن قبره أفضل من الجنة، تأتي بقى الإجماعات اللي هي لا تكون المقرر من أهل السنة، قبر النبي مش النبي، عندنا قبر النبي نفسه أفضل من الجنة وأفضل من العرش وأفضل من وهكذا كما قال بعض الفقهاء، ومعلوم أن القبر كتراب ليس له فضل، والحجرة ليس لها فضل أبدا. نعم،
قال أجمع المسلمون على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من باقي المخلوقين من الإنس والملائكة والجن، وشاعت أفضليته وذاعت وصارت كالمعلومات الضرورية حتى عند العوام، فيجب على كل مكلف اعتقادها، ومن لم يعتقدها وجحدها بعد التعليم فهو كافر مرتد، فيستتاب 3 أيام، فإن تاب نجا
وإلا قتل. هذه مسائل خفية يعني ما تصل إلى حد الردة يعني. نعم،
البجيرمة أيضا قال
عشان كده إحنا نقول إيه، هات الخلاصة بالمقررين، تجد الأسلوب بقى متزن. نعم،
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والأنبياء وأفضل الخلق باتفاق المسلمين.
تمام، هذا ما في خلاف
يعني، لم يأتي بغير.
نعم، إلا طبعا غلاة الصوفية اللي عنده إن الولي أعلى من النبي. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله.
نعم،
لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ثم إن الوزن وزن حسي بميزان له كفتان توضع في إحداهما السيئات وفي الأخرى الحسنات، وتثقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت الحسنات أكثر، والعكس بالعكس. ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان وأنه يخف.
هذا ميزان حسي، ميزان له كفتان، هذا رد على المعتزلة الذين قالوا بأنه ليس ميزان حسيا وإنما هو كناية عن العدل، وليس هناك ميزان حس، فيقال هذا كلام باطل. الميزان ميزان حسي له كفتان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلمتان خفيفتان على لساني ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. وحديث البطاقة لا يخفى عليكم، توضع البطاقة هنا فتطيش صحائف السيئات، يبقى ميزان حسي، هذا ميزان ماذا؟ حسي لو كفتان. نعم،
ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث
يقولون هذه أعمال، كيف توزن الأعمال معنوية؟ الصلاة لها ميزان يعني لها جرم مثلا حتى توزن؟ يقال الله على كل شيء قدير، ما يقال هكذا. نعم،
ثم ما الذي يوزن؟
وإلا بقى إلغي الجنة في نعيمها، هل يعقل أن في إنسان ما ينام؟ هتقول كده بقى في إنسان ما ينام هتلبس الله على كل شيء قدير، الله جعله لا ينام. نقول هنا أيضا والله جعله، والله على كل شيء قدير، جعل المعنويات في صور محسوسات. نعم، وتلغي بقى ما جاء في القبر لما يأتيك عملك الصالح في صورة رجل إيه؟ حسن الوجه وحسن الهيئة وكذا، فتقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أبشر أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا توحيدك، أنا إلى آخره. نعم،
ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث الذي يوزن الإنسان وأنه يخف ويثقل بحسب أعماله. وقال بعض العلماء بل الذي يوزن صحائف الأعمال توضع صحائف السيئات في كفة وصحائف الحسنات في كفة، وما رجح فالعمل عليه. وقيل بل الذي يوزن العمل، لأن الله تعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فجعل الوزن للعمل. وقال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان يدل على أن الذي يوزن هو العمل، وهذا هو ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة. وربما يوزن هذا وهذا، أي
وهذا
توزن.
وهذا الخلاف، البعض يقول السلف اختلفوا في العقيدة، ومن ذلك أنه اختلفوا في ميزان في الميزان في الذي يوزن، هل الذي يوزن أعمال ولا الصحائف ولا العامل ولا كذا. نقول هذه ليست مسائل اعتقاد، من الذي قال؟ يعني من قال بأنه يوجب مثلا العامل مثلا أو كذا يكون مبتدعا؟ أي فرقة قالت هذا؟ هذا من مسائل الاجتهاد. لكن قد يقول يا شيخ نعم، لكن هذه من الغيبيات، يعني المسائل العلمية ليس المسائل العملية. نقول حتى هذه المسائل العلمية قسمان، مسائل اعتقاد وهذه المطلوب الجزم فيها، وهذه اللي هي أصول أهل السنة التي من خالف فيها كان مبتدعا، ومسائل اجتهاد متعلقة بهذا، زي مثلا صفة من الصفات حديثها ضعيف حديثها صحيح، هل نثبتها أو لا نثبتها، مثل رؤية الرب عز وجل في العراصات ليس رؤية الله في الجنة، رؤية الله في الجنة من الأصول، الميزان من الأصول، هل الميزان حقيقي هل توزن عمل حقيقي أم لا من الأصول. أما ما الذي يوزن من مسائل الاجتهاد وليس مسائل الاعتقاد، يبقى انتبهوا. ولهذا مدخلان اعتمد عليهما من يقول بأن السلف اختلفوا في مسائل العقيدة، مدخلان. المدخل الأول أنهم نقلوا ماذا خلافا في مسائل مجمع عليه، مثل مثلا قالوا اختلف السلف وعلى رأسهم الصحابة هل النبي رأى ربه أم لا ليلة المعراج، والصحابة كما تعلمون لم يختلفوا في هذا الباب، الذي نفته عائشة غير الذي أثبته ابن عباس، فعائشة نفت رؤية بصرية وابن عباس ما أثبتها، إنما أثبت رؤية الفؤاد، يبقى لن نزع بينهما. ولهذا حكى الدارمي الإجماع على هذا مثلا. كذلك مثلا عذاب هل يقع على الروح والبدن ولا يقع على الروح فقط، نقلوا فيها خلافا وهي محل اتفاق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنها ماذا؟ أنهم أتوا إلى مسائل اجتهاد فجعلوها مسائل اعتقاد. ولهذا العثيمين في بعض المواضع قال بأنهم اختلفوا في العقيدة بعض المواضع، ثم بيّن رحمه الله النوع الذي اختلفوا فيه بعد ذلك، فقال أما أصول العقيدة فلم يختلفوا كذا وكذا، أما أمور متعلقة بالعقيدة وكذا فقد اختلفوا فيها. ومع ذلك نحن لا نؤيد أن يعبر الشيخ عن المسائل الخلافية بمسائل الاعتقاد، لأن الاعتقاد ما يطلب له الجزم، فلن نقول اختلف في العقيدة، لكن نقول بمسائل متعلقة بعقيدة، مسائل متعلقة بعقيدة وليست ماذا؟ وليست العقيدة. العقيدة لم يختلف فيها والحمد لله، العقيدة ما يطلب له الجزم لم يختلفوا فيه. أصلا كلمة العقيدة تنافي الخلاف، كلمة العقيدة أن يكون لك معتقد جزم، ما يعقد القلب أو ينعقد القلب عليه فيكون هو الاعتقاد الجازم. نعم نعم أكمل.
وربما يوزن هذا وهذا، أي توزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال. وفي هذا الحديث التحذير من كون الإنسان،
ونحن نقول كل هذا ورد الدليل به، ورد الدليل بالصحيف الصحائف، ورد الدليل بالعامل، ورد الدليل بالعمل، كل هذا ورد به الدليل، ونقول أصله وزن العمل، ثم العامل يوزن بالتبع، الذي يعظم عمله يعظم وزنه تعظم صحيفته، فيعود هذا العمل الصحيفة لك عندنا صحيفة، طب فقل به بالعمل الذي فيه، طب والعامل هذا فقل به بالعمل الذي عمل، يبقى الأصل هو العمل، أصل الميزان هو العمل، ثم يكون العامل تبعا إذا ورد النص به يكون العامل تبعا والصحيفة بالتبع. نعم نعم.
وفي هذا الحديث التحذير من كون الإنسان ليهتم إلا بنفسه أي بتنعيم جسده، والذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه.
نعم.
ونعيم قلب الإنسان بالفطرة وهي التزام دين الله عز وجل، وإذا نعم القلب نعم البدن ولا عكس. قد ينعم البدن ويؤتى الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتها، ولكن قلبه في جحيم والعياذ بالله. وإذا شئت أن تتبين هذا فقرأ قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لم يقل فلننعمن أبدانهم، بل قال فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بما يجعل الله في قلوبهم من الأنس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وغير ذلك. حتى إن بعض السلف قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. يعني من انشراح الصدر ونور القلب والطمأنينة والسكون. أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام وينورها بالعلم والإيمان، إنه جواد كريم.
نعم آمين. أكتفي بالقدر هذا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع، سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها لأنهم مجتمعون عليها، ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع. نجد أهل البدع كالجهمية متفرقين، والمعتزلة متفرقين، والروافض متفرقين، وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين، لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، وإن كان قد يحصل بينهم خلاف لكنه خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة.
نعم، في أشياء مما يتعلق بالعقيدة، وهذا يفسر كلامه في الموضع الآخر اختلف العقيدة. تجد له موضع آخر يقول:
قال مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره، ومثلها العذاب القابل على البدن أو الروح.
طبعا
أو الروح
الشيخ فقط. أورد هذا من مسائل الاختلاف وهي من مسائل الإجماع. الشيخ أورد هذا من مسائل الاختلاف وهي من مسائل الإجماع. مثل هل رأى محمد ربه ليست مسألة خلافية، مسألة مجمع عليها، مسألة مجمع عليه. ذكر هذا الدارمية رحمة الله عليه ونقل الإجماع في هذا، وذكر ابن القيم وذكر ابن تيمية، هذه مسألة مجمع عليها. لكن كثير من الناس قال هذا، ولهذا اعتبر أن هذه من باب التقليد ليس من باب التحقيق. نعم.
ومثل بعض الأمور يختلفون فيها لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول.
كذلك العذاب يقع على الروح والبدن، ويقع على الروح، فهذا نقل الاتفاق أيضا على أنه يقع على الروح والبدن. نعم.
ومثل بعض الأمور يختلفون فيها لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول.
تمام. هات بقى مورد الآخر، في مورد آخر. نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله: هل مسائل العقيدة فيها خلاف سائر؟ قال الشيخ رحمه الله: لا يمكن أن نقول أن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينا، لأن اليقين لا يمكن نفيه أبدا. فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر، هل هو واقع على البدن أو على الروح؟ واختلف أيضا العلماء رحمهم الله في الذي يوزن.
يبقى هنا قال مسائل عقيدة فيها مسائل اختلفوا فيها وفيها مسائل ما اختلفوا فيها. طيب وضحوا في الموضع الآخر أن المسائل اختلفوا فيها هذه متعلقة بماذا؟ بفروع العقيدة لا بالأصول. هيبقى إذا نزاع مع الشيخ في موضوعين. موضع الأول: هل نسمي المسائل التي اختلفوا فيها مسائل عقيدة، ولا نقول فروع متعلقة بالعقيدة؟ هذه نقول فروع متعلقة بالعقيدة، ولا نقول مسائل عقيدة. طالما أطلقنا عليها عقيدة يبقى يطلب لها الجزم والقطع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أن الشيخ مثل بالخلاف في مسائل اتفقوا عليها، هذه ليست مسائل الخلاف. من هنا اعتمد على هذا الإيراد كل من يقول بأن السلف اختلفوا في العقيدة، فقد اختلف رأى محمد رب أم كذا وهكذا. فهذه مسائل ما اختلفوا فيه، هذا واحد. اثنان، ما اختلفوا فيه ليس مسائل الاعتقاد، انما هم مسائل الاجتهاد. العقيدة يطلب لها الجزم من عقد القلب، وهو ما يطلب له الجزم والقطع، ولهذا سميت العقيدة بعقيدة. ليه؟ من اجل هذا. انما هل يقال في مسألة اجتهادية عقيدة؟ ابدا. اي مسألة اجتهادية ما يقال عقيدة، لان ما في عقيدة. ثم ما فيها خلاف بين اهل السنة والفرق. نعم
شيخ الاسلام.
نعم في اي نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وهكذا الفقه انما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع، ولكن هذا انما يقع النزاع في الدقيق منه، واما الجليل فلا يتنازعون فيه، والصحابة انفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد ولا في الطريق الى الله التي يصير بها الرجل من اولياء الله الابرار المقربين.
انتبهت؟ اكتب عبارة شيخ الاسلام ده عشان تكون معك. ولكن في الاخر،
والصحابة انفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم اي في الفقه ولم يتنازعوا في العقائد.
شوف، والصحابة لم يتنازعوا في العقائد، هذا الصحيح. كلمة عقيدة تساوي إجماعا، لم يتنازعوا في العقائد. ها.
ولا في الطريق إلى الله.
ولا في الطريق إلى الله
التي يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين.
نعم.
ابن القيم
نعم
قال في موضع آخر: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا، ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة، لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف.
نعم.
ابن القيم يقول:
نعم.
وقد
طبعا دي مسائل عرضها ليس سهلا، عرضها مهم. ليه؟ لأن تقطع الطريق أمام من يكرر هذه المسألة دائما: السلف اختلفوا في العقيدة، السلف اختلفوا في العقيدة، ومرادهم التهوين من شأن الاختلاف. لأنه إذا السلف اختلفوا في العقيدة ولم يبدع بعضهم بعضا، يبقى لا ينبغي أن تبدع أحدا وتقول هذه مسألة عقدية. لهؤلاء المميعة طرق. ثم إنه إذا اختلف السلف في العقيدة، متى يكون السلف أمة واحدة؟ إذا اختلفوا العقيدة، إذا كانت مسائل العقيدة فيها خلاف، إذا متى يكونون أمة واحدة؟ هيقول: لا لا لا، يعني احنا القصد مش في كل مسائل العقيدة، القصد في بعض مسائل العقيدة اللي هي مسائل هذه نقول لا نسميها عقيدة، هذه نسميها اجتهاد وليس اعتقاد. إنما العقيدة اللي نجتمع فيها يبقى هذا. وأنت حينما أوردت ما أوردت قلت في بعض مسائل متعلقة بالعقيدة، أنت بتقول سلف اختلفوا في العقيدة، حتى قالوا الأنبياء اختلفوا. الأنبياء اختلفوا، أتدرون فيما يختصم الملأ الأعلى؟ والملائكة اختلفت، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة في من مات وقد قتل 100 نفس، هل تأخذ ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ اختلفوا. يعني ماذا تريد أن تقول؟ ماذا تريد؟ تريد أن ما في أحد يبدع أحدا، أن ما في أحد يأخذ موقف من أحد. يا أخي، أنت لك اجتهاد وأنا لي اجتهادي. السلف اختلف العقيدة وما بدع بعضهم بعضا، هل السلف بدع بعضهم بعضا في هذه المسائل؟ نقول هي مسائل عقيدة ولا مسائل اعتقاد ولا مسائل اجتهاد؟ هذه مسائل اجتهاد وليس مسائل اعتقاد. وهذا يرجع إلى مصطلح العقيد. مصطلح العقيد، هات مصطلح العقيدة في المعاجم، هات اللسان وهات كلام الخليل بن أحمد، مصطلح العقيدة ما ينعقد القلب عليه، قلب معقود عليه. نعم.
أعطيه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: اعتقاد افتعال من العقد وهو الربط والشد، هذا من حيث التصريف اللغوي، أما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم، يقال اعتقدت كذا يعني جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح، واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل لأنه مخالف للواقع، ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه.
نعم.
ابن القيم
نعم
يقول: قد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحدة، لم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عظيم وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه
كاللازم. نعم. واضح. نعم.